نفحات الحميم في طريق السلام
لنداء القرآن جلال من فيض جلال الرحمن آمنا بالله الأعلى ونلبي أمر القرآن يأمرنا الرحمن وينهى من أجل صلاح الإنسان لبيك اللهم سمعنا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 53 بعد 100 إن شاء الله تعالى، في سلسلة النداءات القرآنية. وقد بلغنا سورة الجمعة وتناولنا النداء الأول منها، ونحن الليلة إن شاء الله تعالى مع ندائها الثاني والأخير فيها، فهما نداءان، سبق الأول وهذا موعد الثاني إن شاء الله. والنداء الأول كان لليهود: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم يجيء النداء الثاني في السورة موجها لأهل الإيمان، فيقول ربنا الرحمن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، هذه سور للتربية ولجعل الجماعة المسلمة والأمة المسلمة لها طابع خاص تقدم فيه الآخرة على الدنيا، وفي ذات الوقت لا يحرم الله عليها الدنيا، حتى إن يوم الجمعة الذي هو من أفضل أيام الله جمع الله فيه بين الدين والدنيا، دين بصلاة الجمعة جماعة وما فيها من موعظة وتذكرة وما لها من أجر وفضل، وفي ذات الوقت لا يمنع هذا من الذهاب إلى السوق وإلى التجارة لمجرد الانصراف من الصلاة، حتى وإن كانت الجمعة عيدا للمسلمين أسبوعيا، لكن هذا لا يمنع من الجمع بين خيري الدنيا والآخرة. صلاة تؤدى وعمل يقام، لكن لا يكون هذا العمل على حساب الطاعة ولا يقدم عليها، ولا يجوز للمسلم أن يغفل عن ذكر الله عز وجل. والناس قبل الإسلام كانت لهم عادات وتقاليد، حرصهم على المال، حبهم للتجارة، ما إن تأتي القافلة التجارية التي تجيء من اليمن أو تجيء من الشام رحلة الصيف والشتاء أو رحلة الشتاء والصيف، إلا وهم يهرعون لها ويستقبلونها ويفرحون، وتكون لهم طقوس معينة مع استقبال القافلة التجارية، وليعلم القاصي والداني أن قافلة قد حضرت، والتجار يبدأون موسمهم التجاري وتبدأ مسألة رواج ودعاية للقافلة. كالذي كان يحدث في الجاهلية قبل الإسلام حدث بعد أن فرضت الجمعة، يعني حدث بعد الإسلام هذه المرة التي قال هل هي مرة أو تكررت، ربما حدث هذا مرة أو أكثر، النص لم يؤكد على هذا، لكن إذا وقع هذا فإن ربنا عز وجل راح يربي أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ويهذبهم ويعلمهم الوسطية، ويجمع لهم بين الدين والدنيا، وهذه هي خيرية هذه الرسالة السمحاء والشريعة العصماء. فيأتي هنا هذا النداء الثاني متعلقا بالجمعة بمناسبة ذلك الحادث
الذي حدث من بعض الصحابة أو على وجه الدقة من أغلبهم، لأنهم كانوا مجتمعين مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، وما إن رؤيت القافلة قد أهلت وأقبلت إلا وقد هرعوا إليها، ولم يبقى في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى 12 رجلا ثبتوا، كان منهم أبو بكر وعمر. فلما حدث هذا من الصحابة كان لابد من التعليم أولا والتوجيه أولا، وهكذا كانت الأحكام وكانت التشريعات. فجاء هذا النداء ما بين تعليم وتوجيه وتقريع. التعليم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. التوجيه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. التقريع والتوبيخ: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. نسأل الله أن يرزقنا من فضله. آمين. يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان لاستجاشة العاطفة الإيمانية الكامنة فيهم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، نودي بمعنى كان الأذان أو كان النداء، فالأذان هو يسمى بالنداء ومعناه اللغوي الإعلام بالصلاة، وسمي شرعا أذان وسمي نداء. وهذا الأذان شعيرة من شعائر هذه الأمة، وخاص بالأمة الإسلامية في الوقت الذي اجتمع المسلمون في المدينة وفرضت عليهم الصلاة من قبل هذا، فلما استقرت بهم الأمور وأقيم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يجتمعون للصلاة بغير أذى يتحينون أوقات الصلاة، فمنهم من كان يبكر ومنهم من كان يتأخر، ففكر النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الإعلام بالصلاة، كيف نعلم المسلمين بالصلاة، واجتمع مع أصحابه يتشاور معهم في أمر لم ينزل فيه وحي. فمنهم من قال: ندق ناقوسا كناقوس النصارى، نعمل جرس يعلم الناس بالصلاة وسيلة إعلامية والسلام. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما فيه من التشبه بالنصارى. منهم من قال: ننفخ في البوق فيسمع، والبوق آلة دقيقة من طرف واسعة من طرف آخر ينفخ فيها فتحدث صوتا مرتفعا أشبه ما تكون بهرن الميكروفون. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمشابهة اليهود. منهم من قال نوقد نارا فإذا رآها الناس اجتمعوا للصلاة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للتشبه بالمجوس ولم يقبل شيئا من هذا، وانفض الناس دون أن يصلوا إلى كيفية للإعلام يرضى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن زيد فاهتممت بالأمر، عدت مهموما لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنمت فرأيت في المنام رجلا يحمل ناقوسا اللي هو الجرس مثل جرس الكنيسة، فقلت ألا تبعني هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت نعلم به الناس للصلاة. قال أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال بلى. قال تقول إذا حانت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فاستيقظت من نومي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه ما رأيت، فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله، قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، أندى أعلى وأحلى. قال فجعلت ألقنه بلالا وبلالا يؤذن به، فسمعه عمر في بيته فخرج يجر رداءه وهو يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى لقد رأيت مثل ما رأى. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سبقك بها الوحي يا عمر. ف فجاء الأذان وحي ورؤية، ورؤية حق. فكان الأذان وكان النداء، وفي السنة بالنسبة لأذان الجمعة في صحيح البخاري كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان، إذا جلس الإمام على المنبر. فلما كثر الناس في خلافة عثمان، كثروا مع الفتوحات التي تمت خاصة في عهد الفاروق عمر، والناس يأتون إلى المدينة ليتعلموا الإسلام من عاصمة الوحي، فكثر الناس في أطراف المدينة وما صاروا يسمعون مؤذن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مؤذن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمعونه لاتساع المدينة. فمنهم من كان يأتي متأخرا، فهنا بدأ سيدنا عثمان يفكر في حل المشكلة. ما كان في أجهزة كهربائية تحل المشكلة، ميكروفون يسمع المدينة كلها، ولا كان في رغبة انه يبنى مسجد اخر غير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. امال ازاي تحل المشكلة دي والناس اللي في السوق والناس اللي خارج المدينة واطراف المدينة؟ سيدنا عثمان اجتهد، وجد ان النبي عليه الصلاة والسلام في ايام حياته حين اشتد به المرض صلى الله عليه وسلم وضعف صوته، فكان لا يسمع كل من في المسجد، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقف وسط الصفوف حيث يسمع الصوت من النبي عليه الصلاة والسلام أو ينتهي الصوت، ثم هو يرفع صوته بالتكبير ليبلغ بقية الصفوف، وعرف هذا باسم التبليغ في الصلاة، سنة مؤكدة مع اتساع المسجد، مع انقطاع الكهرباء، مع عدم وجود مكبر صوت، مع ضعف صوت الإمام، يبقى واحد يقف في وسط الصفوف حيث ينتهي صوت الإمام ويسمع بقية المسجد. افرض احنا كنا في جمعة ومسجد الخليل ابراهيم كذا طابق، وناس بتصلي فوق وناس بتصلي تحت وناس بتصلي على السلم ولا في الشارع، والكهرباء قطعت، الامام صوته مش هيسمع، يبقى لازم الامام يرفع صوته بالتكبير، واحد واقف هناك عند الباب على السلم ده بيرفع صوته بالتكبير، فايدة الصوت اللي بيرفعه هيسمع النساء اللي تحت وهيسمع الجزء الخلفي، وممكن واحد يرفع صوته هنا ليسمع بقية الأدوار، وهكذا اسمه ده سنة. افرض الميكروفون موجود والكهرباء موجودة والإمام صوته قوي واللي صلوا العشاء معانا عشاء مش جمعة صفين ثلاثة خمسة، مدام عندي صوت الإمام يسمع، مدام عندي الميكروفون موجود، يبقى التبليغ هنا بدعة، على عكس اللي بتعمله الأوقاف، المؤذن تلاقيه ورا الإمام عدل، والإمام يقول الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر الله أكبر،
مالك عم في ايه؟
اثبات حضور وصنعة وشغلان، وبيبقى ممكن صوت الامام يكون اعلى منه، لكنه لخبطة. وزي اللخبطة دي لخبطة الاذان. سيدنا عثمان شاف النبي عليه السلام عمل سنة التبليغ في الصلاة، هو باجتهاده نقلها الى الاذان، حيث يسمع الناس صوت المؤذن في مسجد النبي عليه السلام ينتهي الصوت فين؟ بعد نص كيلو ما شاء الله، على بعد نص الكيلو اللي بيسمعه المؤذن الاولاني بصوته العادي من غير ميكروفونات، يجي المؤذن الثاني يقف على مكان مرتفع عرف باسم الزوراء على اطراف المدينه قريبا من السوق، يقف هو كمان يروح رافع الاذان يسمع بيت المدينه. وده الاذان اللي عمله سيدنا عثمان. فلما كثر الناس امر مؤذنا ان يؤذن على الزوراء، مكان مرتفع قريب من السوق، ده كده ترجمتها في الحديث، أمر مؤذنا يؤذن على الزوراء. فكان الأذان إيه؟ الثاني. هذه حكاية الأذان الثاني اللي انتم بتشوفوه في مساجد الأوقاف، عبارة عن واحد ساعة ما يحين وقت الجمعة يقف هنا وروح مؤذن، وبعدين يصلوا سنة قبلية للجمعة ما نعرفهاش في سنة النبي خالص عليه الصلاة والسلام، ولا نعرف للجمعة سنة قبلية، نعرف ليوم الجمعة تحية مسجد قبل أن تجلس، فإن أتيت مبكرا من المبكرين الأوائل فصل ما شئت من النوافل على أنها ضحى 12، جاي خلاص داخل على الوقت الأخير يبقى هم ركعتين تحية مسجد صليهم، سواء كان قبل الخطبة أو حتى أثناء الخطبة، إلا أنه إذا كان أثناء الخطبة تتجوز فيهما. يعني تتجوز فيهما؟ تتجوز؟ تخفف فيهما. أحسن واحد يقول لي يعني تتجوز، نقول له هيتجوز إزاي ده قبل الجمعة يعني. تتجوز فيهما، تخفف فيهما، وبأمر من النبي عليه الصلاة والسلام.
قبل الخطبة الأولى ولا بعد؟ قبل الخطبة
الثانية ولا ايا كان اثناء الخطبة. انما حكاية اذان اول وسنة وبعدين يجي يقف بين يدي الخطيب وكأنه الاذان، كادي كلها يعني فيها اختراعات. ايوه انا بحب سنة سيدنا عثمان رضي الله عنه، ويوم ما احب انفذها مش دلوقتي، بمعنى انه في يوم من الايام كانت المعادي يمكن كان فيها مسجد الفتح، كان ممكن نيجي على حدائق المعادي ونرفع صوت اذان ثاني يسمع حدائق المعادي. انما ما شاء الله شوف المساجد قد ايه، اصوات المساجد بيناطح بعضها بعضا، الميكروفونات كتير، اللي كذا اللي كذا، يبقى الحكمه منتفيه من الاذان الثاني، لكن عاوز تعديها ان كان ولا بد يبقى بالصوره اللي عملها سيدنا عثمان حتى لا يستطرد. ده حاجه الجمعه. وعندنا في النداء للصلاه من يوم الجمعه يختلف عن بقيه الصلوات في ايه؟ في التوقيت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يوم الجمعة ثبت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربط صلاة الجمعة وتسبقها الخطبة بامتلاء المسجد، بامتلاء المسجد، ينظر إلى المسجد فوجده قد امتلأ، يخرج صلى الله عليه وسلم إليهم ويصعد بلال ليرفع صوته بالأذان. فكان من الممكن تكون الجمعة قبل وقت الظهر بساعة مثلا، بنصف ساعة، وممكن تبقى بعد وقت الظهر، فهي مرتبطة بامتلاء المسجد وبخروج الإمام على المنبر يحين وقت الجمعة. ولذلك تجد مساجد تقدم مساجد تأخر. في ناس متعرفش حكاية انه ممكن قبل الجمعة بنص ساعة بساعة تصلي الجمعة وتروح لانه مش مرتبطة بأذان الجمعة. ده في مساجد يبص الظهر على 12 و10 والخطيب ما جاش, يبقى اي حد يطلع او هو عاوز يقوم يأذن والسلام. لا يا عم, او انا موجود في المسجد بس شاف المسجد لسه مخصع فاضي, استنوا شوي حانت الجمعة. يا عم الجمعة ملهاش دعوة بالأذان, ملهاش دي بامتلاء المسجد. وامتلاء المسجد لما الناس يتعلمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام في التبكير للجمعة في مثل قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. النداء هو الأذان, أهو جاب اسم النداء, أهو زي في الآية إذا نودي للصلاة. والصف الأول يعني فضل الصف الأول على بقية الصفوف, واثنين كل واحد بيقول أنا اللي جيت هنا الأول, والصف ما يحتملش الاثنين, لازم واحد فيهم يرجع. فازاي يرجع بالساهل؟ ده الصف الأول. على عكس الناس دلوقتي ولا صف أول, هو واقف في أي حتة, واقف أنا أقول يا جماعة أتموا الصف الأول كملوا هنا سدوا الفرجة, يا جماعة لو فين في الصف الثاني إيه لسه الصف الأول, محدش عنده استعداد يعني. إنما كان حرص الصحابة لدرجة أنه يستهمون, والاستهام ده يعني إيه؟ القرعة. مين اللي يقف في الصف الأول؟ طب يلا بسرعة نعمل قرعة قرعة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم, ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والعتمة يعني العشاء, والصبح اللي هو صلاة الفجر, لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا, ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلم الناس ما في التهجير أي التبكير إلى الجمعة, التبكير إلى الجمعة لاستبقوا إليه. وعندك الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومش السعي هنا معناه تجري, همة ونشاط وتبكير, همة ونشاط وتبكير للجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام يحض الناس على التبكير للجمعة بمثل هذا الترغيب, ويقول لهم من راح إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قدم لله بدنه. بدن دناقة جمل بكام ألف الله أعلم, يمكن تزيد لها عن 10,000. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة, أهي الثانية برضو مش هتقل عن كده, من 7,000 انت وطالب. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح, 3,000-4,000 دلوقتي. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, برضو يعني اهو عنده حاجة بيقدمها. تطلع له كم؟ يجي ب50 جنيه اهو. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيض. زمان كانت كنا نجيب 10 بيضات بقرش, دلوقتي ما عرفش بقت بكام. فإذا الإمام أو صعد المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. كان كل اللي داخل بيتسجل أول بأول والأجر بتاعه محفوظ. وفي اجتهاد للعلماء في حكاية الساعة، كلمة الساعة دي ما تحسبهاش 60 دقيقة، لأنه كلمة الساعة في يعني ده ممكن تبقى لحظة.
أيوة.
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة، هنا لحظة نفس. وبتزيد وبتقل، وفي حاجة اسمها النسبية في الوقت. فالعلماء قالوا طب نحسبها ازاي، يعني في اللي بدر بها قوي في اللي كذا، لكن على ايسر الاقوال وارجحها الساعة اللي قبل الجمعة. انا افترض الجمعة على الساعة 12، ممكن بفضل الله بدءا من الساعة 11 تبدأ تنال هذا الثواب. اللي جاء الساعة 11 كأنه قدم بدنة، اللي جاي الساعة 11 و10 قدم بقرة، 11 وثلث قدم كبش، اللي بعده قدم دجاجة ولا ذيك، أذيك فهمت الموضوع. اللي بعده يقدم بيضة، خلاص في اللي مش عاوز يقدم حتى البيضة، وفي اللي تلاقيه ما يجي المنبر ما يجي المسجد إلا والخطيب على المنبر، ومع الخطبة الثانية وما سمعش الأولانية أو ما سمعش نص الخطبة ما يفهمش النص الثاني، وفي اللي تلاقيه جاي وفيده المصلية لأنه عارف إنه مش هيلاقي مكان في الجامع فيصلي في الشارع، وساعة ما يلاقي الإمام بيقول إني داعي لها فأمنه، أو جاي مع الإقامة، أو ما جاش غير بعد ما مراته صحته يقوم يا راجل صلي، ده احنا النهاردة عاوزين ننفض الشقة توكل على الله، يروح نازل بجلابية النوم بجامة النوم عشان هي زعطته هي نشته من البيت. إنما الواحد يبقى عنده استعداد كده في العيد الأسبوعي ويوم الجمعة ويصحى بدري ويجي. طب ما انتوا يا مشايخ اللي بتيجوا تصلوا ده انتوا بتبقوا جايين تجروا على المنبر. سنة الإمام التأخير، سنة الإمام التأخير وسنة المأموم التبكير. فصلاة الجمعة هي الصلاة الجامعة التي لا تصح إلا جماعة، وهي صلاة أسبوعية يتحتم أن يتجمع فيها المسلمون ويلتقوا. جماعة صغيرة هي الصلاة، أكبر منها الجمعة، أكبر منها العيد، أكبر منهم الحج. فيلتقي المسلمون أبناء المدينة أبناء الحي الواحد في المسجد الجامع، ويستمعون إلى خطبة تذكرهم بالله تعالى، وهي عبادة تنظيمية على طريقة الإسلام في الإعداد للدنيا والآخرة في التنظيم الواحد وفي العبادة الواحدة. فكلاهما عبادة، جمعة عبادة والتنظيم والنظام عبادة، وهي تزيد عن بقية الصلوات بما لها من دلالة خاصة على طبيعة العقيدة الإسلامية وحبها في الجماعة ووحدة الصف والتئام الشمل وكثرة المسلمين، كما حدثتنا قبل سورة الصف في مثل قول الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فصلاة الجمعة ينبغي أن يكون لها تهيئة خاصة واستعداد معين، كما جاء في الأحاديث الكثيرة التي دلت على فضل هذه الصلاة والحث عليها والاستعداد لها بالغسل ولبس أحسن الثياب والتطيب والتبكير. وفي هذا ورد في السنة ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وفي حديث آخر غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولا يفهم من كلمة محتلم هنا الاحتلام بمعناه انه احتلم يقوم يغتسل، ما دي ما مفروغ منه، جمع اهله هيقوم يغتسل، انما على كل محتلم بمعنى على كل بالغ، على كل محتلم بمعنى على كل بالغ. اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل. واختلف في حكم اغتسال الجمعة بين السنية والوجوب، هل هو سنة مؤكدة ولا واجب لمثل هذه الأحاديث. وروى أصحاب السنن الأربعة من حديث أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. الله أكبر، فضل ما بعده فضل. من غسل واغتسل، ودي فيها إشارة للمتزوجين إنه ليلة الجمعة يعني ممكن ينال نصيبه ويعطي زوجه حظه، غسل واغتسل، يبقى مش لوحده يغتسل يوم الجمعة، لا، زي ما الناس عندنا في مصر حافظين المثل ده، يوم الخميس كان النبي عريس عليه الصلاة والسلام، فتلاقي الراجل لما يكون مطنش شوية وتعبان تيجي مراته تقول له يوم الخميس كان النبي عريس عليه الصلاة والسلام، يبقى يعني انت وبعدين ده عندك حديث هتاخد فيه ثواب، يعني مش هقول لك قد ايه، يعني عندنا في الفلاحين يقولوا بالعبيط، يعني حاجة كثيرة قوي. من غسل واغتسل يبقى كان سببا في غسل زوجته، واغتسل هو من جماع يوم الجمعة أو ليلة الجمعة بيومها. وبكر وابتكر، اغتسل وبكر في الخروج للجمعة، وابتكر، ولو يعلم الناس ما في التبكير أو التهجير، يعني التبكير، لاستبقوا إليه. ومشى ولم يركب، أنا ما أقدرش أعمل الحديث ده، لأن كل مرة مثلا أجي من مدينة نصر على المعادي همشي إزاي يعني. إنما مثلا يعني بدي لك مثلا، إنما لو أنت هنا في حدائق المعادي تمشي من بيتك لغاية المسجد على قد الخطوات اللي هتمشيها هتاخد الثواب اللي جاي. يبقى وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، هو طبيعي ما دام جاي مبكر هيلحق الصف الأول وهيجي يروح واخد يمين قريب جدا من الإمام، وهيبقى كالذي إيه يزاحم العلماء عند ركبهم وعند مناكبهم، وهتبقى قاعد كده والإمام فوقيك ويعني على المنبر وانت بتقرب وبتسمع وبتركز. ودنا من الإمام، سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان عنده حرص غير عادي على التبكير للجمعة، لدرجة انه يروح بدري ويصلي الضحى في الجامع، وكان كل مرة يروح يبقى هو اللي داخل الأول، لغاية لما في مرة زي ما تقول يتأخر هو بيغتسل ولا مسافة ولا كان فطر ولا ايه الموضوع، راح الجامع لقى ثلاثة سبقوا للمسجد وهو الرابع، وإذا به يقول رابع أربعة رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد، يعني الحمد لله إنه ما بقيتش عشرة ولا بقيتش أكثر من كده، فكان في حرص غير عادي على التبكير للجمعة بمثل هذه التعليمات والتوجيهات من النبي عليه الصلاة والسلام. من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو. سمع استمع، في فرق بين انك تسمع، اهو الامام بيخطب وبيزعق ويبطي صوته علي صوته انت سامع، انما استمع في تركيز، اذن تسمع وعقل يفكر وقلب يتدبر، ده اسمه استماع. واذا قرئ القران فاستمعوا له، اسمعش فاسمعوا، فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، مش بيكلم حد، مش بيلعب في الحصى، مش قاعد شاغل نفسه بأي حاجة، لأن هذا من اللغو. كان له بكل خطوة أجر سنة، خطوة يعني كل خطوة أجر سنة، وأجر السنة ده إيه؟ صام نهارها وقام ليلها. هو فينا حد بيصوم السنة كلها؟ فينا حد بيقوم الليلة السنة كلها؟ يوم جمعة بيتكرر كل أسبوع، وتلاقي نفسك أنت جاي رايح تصلي في الخليل إبراهيم، تصلي في مسجد الفتح وبتمشي 100 خطوة 200 خطوة 1000 خطوة، ما تتعمدش تبقى تعملها كده زي الخطوة تنظيم، يعني خطوة عادية. ها هتلاقي بسم الله ما شاء الله خطوات قد ايه. كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، الله هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وروى الإمام أحمد من حديث كعب بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج يأتي المسجد فيركع إن بدا له، يعني تحية المسجد، ولم يؤذي أحدا بالتخطي على الرقاب، تخطي الرقاب أو أوعى فلان وصوت مش عارف إيه وحكاية والرواية والإيذاء اللي شفناه في الآونة الأخيرة ده من الفلول ومن وبتوع جمعية نزل خطيبك من على المنبر، ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. من اغتسل يوم الجمعة، هذه سنة، ومس من طيب أهل، حط شوية ريح يتطيب، إن الله جميل يحب الجمال، فبعد ما اغتسل وضع الطيب إن كان عنده، شوف النبي يعني عليه الصلاة والسلام، ولبس من أحسن الثياب، تكون يعني الثياب مغسولة نظيفة، مكوية خير وبركة، مش مكوية مش مشكلة، مش شرط تكون جديدة، الجديد خليه للعيد، لكن ولبس من أحسن ثيابه. كان للنبي عليه الصلاة والسلام عباءتان يلبسهما في الجمع والأعياد ويلقى بهما الوفود، ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج يأتي المسجد فيركع إن بدا له. دل هذا على أنه ممكن تحية المسجد في الحالة دي لا تأخذ حكم الوجوب، ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي يعني الجمعة كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. وممكن يبقى فيه 3 أيام زيادة من باب والحسنة إيه؟ بعشر أمثالها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، بكروا، بادروا، اجتهدوا في العبادة، فيكون فيها من الهمة والنشاط ما ليس في أمور الدنيا، لا تعكس القضية. فإن الناس في أمور الدنيا يبكرون جدا، عنده شغل الساعة 8 لازم يكون حط البطاقة أو يمضي في الدفتر، صحي بدري 6-6:30 بيستعد وخايف الزحمة والمواصلات، طالع بدري للدنيا. ويجي يوم الجمعة بتقول له مش عاوزك الساعة 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10، تعالنا يا عم الساعة 11، تعال 11:30، أقول لك تعال قبل ما يطلع الخطيب المنبر، خد لك بيضة بلاش البدن مادام أنت مش عاوز ومستغني، لا بدن ولا بقرة، خليها طيب كبش ولا خليها ديك، خليها بيضة. إنما جاي في نص الخطبة وبعدين تسأل الشيخ أنت بتقول إيه وإيه اللي قلت، أنت فهمت الأولاني، حضرت الأولاني عشان تفهم التاني. الجمعة بتفرق، لما كنا بنغير الساعة كانت تبقى الجمعة للساعة 1 تلاقي جاي لك على 1:30، قلت لك يا عم الجمعة على الساعة 1، لا هو يجي على 1:30 وكأنه ضابط الإيقاع، يا عم مش كده. فهنا لما ربنا يقول فاسعوا، لكن في الدنيا قال لنا ايه؟ فامشوا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ماشي بس، خذ بالأسباب، اوعى تجري، اوعى تسعى، تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش، امشي بس، خذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. لكن الآخرة قال لك فاسعوا إلى ذكر الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ففروا إلى الله. دي الآخرة، دي الجنة، عاوزة كثير. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهو أمر بالتبكير للجمعة على النحو الذي ذكر في الأحاديث التي أشرنا إليها، أمر فاسعوا إلى ذكر الله، ونهي وذروا البيع، اتركوا البيع. فالآية تأمر المسلمين أن يتركوا البيع، بيع بس الشراء، فدام انا مش هبيع انت كمان ما تشتريش، يعني نجيب ذره في الدكان يتقفل الدكان، ما فيش ساعه الجمعه لا بيع ولا شراء. قالوا العلماء قاسوا على هذا وكل انواع المعاملات. افرض واحد قاعد في البيت وبيتاجر شقه من مالك، بيشتري شقه، اي نوع من المعاملات، بيع، إيجار، سلم، رهن، كل أنواع المعاملات تحرم مع أذان الجمعة، تحرم. اللي احنا تبقى الجمعة شغالة والحياة عادية جدا، أهاوي مفتوحة، الناس قاعدة تكركر، الشوارع زحمة، الباعة الجائلين برا الجامع مستنين امتى الشيخ يقول السلام عليكم، وتسمع السويقة، ولو ناوي تقول درس ما تقولش، وواقفين برا ما يصلوش، وممكن أثناء الخطبة تسمع منهم الشتيمة والزعيق وسب الدين، وتلاقي مثلا العربيات والتلكسات ولا التوك توك، والتوك توك هو وماشي عامل لك حفلة وفرح ومشغل دي جيه على أعلى درجة،
وحاجات يا اخواننا ده احنا مسلمين، ده مصر بلد مسلمة، ده مجتمع اسلام، ازاي كل ده في... طب لو انه قلنا في في الجماعات العادية مسجد خلص بدري ومسجد خلص وخري ومسجد او الراجل مش عارفين مستني لغاية لما يروح يلحق الصلاة هنا او هنا، انما دي جمعة وما ينفعش فيها الا الجماعة وما ينفعش تتركها، ومن ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه، وتبقى الحياة كده عادية، المحلات مفتوحة والقهاوي مفتوحة والشوارع زحمة والعربيات رايحة وجاية، الخاصة والعامة، الاتوبيسات شغالة، الملاكي، ما انا كنت ابقى واقف واخطف مسجد الجلاء وشايف شارع رمسيس وشايف الشارع بتاع الجلاء نفسه والدنيا كلها عاد كباري كوبري اكتوبر الدوشة العربيات الشارع القدامي والاتوبيسات والعربيات. اخويا كل الناس دي مش مسلمين؟ كل الناس دي ما بتصليش الجمعة؟ كل الناس دي كذا؟ فين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع؟ ده حرام انك تبقى مفطرتش وجعان وعاوز تعدي على بقال تشتري حاجة تاكلها، خلاص ما دام اذنت الجمعة خلصت قبل الجمعة ماشي، قبل الاذان وانت عاوز تلحق تجيب كوباية عصير تلحق تاخد سندوتش ماشي، انما ساعة الاذان وانت مسلم لا تنفع تبيع ولا تشتري. واختلف في أجرة السيارة، شوف للدرجة دي، يعني انت راكب تاكسي وجاي تلحق الجمعة والأذان أذن، في مشكلة بتاع التاكسي ياخد الأجرة ولا لا يجوز له؟ لأن الإجارة أو الأجرة تقاس على البيع والشراء، وقد حرم ذلك بأذان الجمعة، وده معناه أنه المفروض التكسجي قبل الجمعة ما تخلص يكون ما هو كمان مسلم ويقف ويوقف التاكسي ويركنه في حته ويخش الجامع ويصلي والزبون اللي معاه ينزل ويصلي وكده. ولذلك انا نفسي في ظل ثوره المفروض تكون كويسه ودوله تكون اسلاميه انه قرارات تمنع كل حاجه ساعه الصلاه ما تيجي، مش الجمعه بس، كل الصلاه، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، تلاقي ساعة ما يجي وقت الأذان وقت الصلاة الجوامع مليانة والشوارع مفروشة وكل الدنيا وقفت وبدأ الناس يقبلون على الله عز وجل ويدعونه ويلجؤون إليه ويقولوا له يا رب احنا اصطلحنا معاك، احنا اصطلحنا معاك يا رب واحنا جايين نصلي اهو كلنا عشان تبقى الصلة بيننا وبينك كويسة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فيترك البيع وسائر نشاط المعاش بمجرد سماعهم للأذان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وترغبهم في هذا الانخلاع من شؤون المعاش وشؤون الدنيا والدخول في ذكر الله عز وجل وفي الصلاة وفي طاعة الله في هذا الوقت بخاتمة الآية ذلكم خير لكم. والخيرية هنا مطلقة، ذلكم خير لكم إن شرطية، إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، مما يوحي بأن الانخلاع من شؤون التجارة والمعاش كان يقتضي هذا الترغيب والتحبيب، وهو في الوقت ذاته تعليم دائم للنفوس، فلا بد من فترات ينخلع فيها القلب من شواغل المعاش ومن شواغل الدنيا وجواذب الأرض ليلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى وليخلو به ويتجرد لذكره
ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد والاتصال بالملأ الأعلى، ويملأ قلبه وصدره من ذلك الجو، ذلك الهواء النقي، ذلك الجو الخالص العطر، ويستروح شذاه ويملأ به رئتيه ويغذي به قلبه ويعطر به أنفاسه، إنه في معية الله. فهذا وقت ينبغي أن نخلصه لله، نجرده لله، ثم لا تكون راهبا. يعني مش هتقعد في الحكاية دي على طول. خلصت الصلاة، ربنا قال لك توكل على الله، خد اللون التاني بقى، عد إلى مشاغل العيش. ولكن وأنت في مشاغل العيش ومشاكل الحياة لا تنسى ذكر الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. انت مش محتاج تذكر ربنا في المسجد بس، ولا على هيئة واحدة بس. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، على كل حال وعلى كل هيئة، وقائم وقاعد ونائم وماشي وفي السوق وفي كل مكان، لا تغفل عن ذكر الله ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا هو التوازن في المنهج الإسلامي العظيم، توازن يجمع بين الدنيا والآخرة. ليست عندنا دنيا فقط وليست عندنا آخرة فقط. اليهود غلبت عليهم مادية الدنيا، ورهبان النصارى غلبت عليهم الروحانية والآخرة. احنا عندنا الجمع بين الأمرين، حتى إنه من أفضل أدعية القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توازن، صلي، خلص صلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وهي نصيحة أهل العلم لقارون، قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. شوف العظمة، هذه الوسطية، الجمع بين الدنيا والآخرة، تنال الدنيا والآخرة. إنما دنيا بس لا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا الآخرة بس، في دنيا، لكن الدنيا بقدرها والآخرة بقدرها. ليس عندنا في دين الإسلام ما كتب في الإنجيل المحرف: إن الغني لا يدخل ملكوت السماوات. ما يدخلش ليه؟ احنا عندنا يغتني ويزكي ويبقى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ويجي في آخر الآيات: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. دنيا وآخرة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، توازن يتسم به المنهج الإسلامي، التوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض من عمل وكد وكسب، كما في الآية قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان في كبد، تعب ونصب ونشاط وكسب. يبقى توازن بين مقتضيات الحياة في الأرض من عمل وكد وكدح ونشاط وكسب، وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجو وانقطاع القلب إلى الله وتجرده لذكر الله تعالى، فهي ضرورة لحياة القلب، كما أن البدن يحيا بأسباب معينة من غذاء ودواء وشرب الماء، وأنت إذا عطشت تشرب، وإذا جعت أكلت، وإذا مرضت داويت. فكذلك القلب له غذاؤه وله دواؤه، ولا يكون إلا بطاعة الله وبذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا بد إذن، كما يأخذ البدن حظه مما به تكون حياته، فلا بد للقلب وأن يأخذ حظه مما تكون به حياته. وهذه الحياة والطمأنينة للقلب تكون بهذه الطاعات وتلك الصلوات وبذكر رب الأرض والسماوات، هي ضرورة لحياة القلب، لا يصلح بدونها للاتصال والتلقي والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى والأعباء العظمى. ذكر الله تعالى لا بد منه في أثناء ابتغاء المعاش، كما يكون في الصلوات ويكون أدبار الصلوات، كذلك يكون وأنت في السوق، ويكون وأنت في الحياة، يكون في المعاش، يكون في العمل. الشعور بالله تعالى وأنت في الحياة تذكر الله لتكون مع الله، والله هو القائل في حديث القدسي: وأنا مع عبدي إذا ذكرني. وإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك. والشعور بالله فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة. وانت بتأدي حياة عادية، عبادة، معاملات وعادات، وبتذكر الله، تبقى حياة عبادة لله عز وجل. ولكنه مع هذا لا بد من فترة للذكر الخالص والانقطاع الكامل والتجرد المحض، كما في آية الجمعة، وكما في الجمعة يكون في الصلوات وفي الجماعات. ولذلك ورد عن عراك بن مالك رضي الله عنه: إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اللهم إني أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. يعلق صاحب الظلال رحمه الله يقول: هذه الصورة تمثل لنا كيف كان يأخذ الصحابة الأمر جدا في بساطة تامة، فهو أمر للتنفيذ، ما هو مجرد تلاوة والسلام، أمر للتنفيذ فور سماعه بحرفيته وبحقيقته كذلك. ولعل هذا الإدراك الجاد الصريح البسيط هو الذي ارتقى بتلك المجموعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مستواها الذي بلغت إليه، مع ما كانوا فيه من جواذب الجاهلية، ومع ما كانوا عليه من عادات وتقاليد قبل هذه الروح الإيمانية والتربية الإسلامية، لكنهم صاروا قرآنيين، وزكاهم رب العالمين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فقد ارتقوا إلى هذا المستوى باستجابتهم لهذه النداءات الربانية والتعاليم القرآنية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه هي الحياة الحقيقية، ولن تكون هناك حياة عز وجل وحياة بعيدة عن منهج الله وعن شرع الله هي الموت بعينه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ها نحن قامت فينا ثورة ووصلنا كإسلاميين إلى سدة الحكم ولم نحكم شرع الله حتى وقعت فينا هذه الفتن التي جعلت حاكمنا بغير حكومة أو رئيسنا بغير دولة، وما ذلك إلا لأننا تباطأنا عن الامتثال لشرع الله وتعليمه للناس والبداية والرضا عن الشريعة. ولو نبدأ بالتدريج، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، دي مشكلة؟ ما فيها مشكلة، فيها حدود؟ لا، قاموا الصلاة، تهيئة الناس بأن تقام الصلاة في المسلمين، خلاص ساعة الصلاة يبقى كله في المسجد، وآتوا الزكاة وتجمع على حساب الدولة زي الضرائب، الضرائب في كل حتة، بيت مال للمسلمين، بيت زكاة، تجمع الزكوات بحقها وتصرف في مصارفها، بدل ما كل واحد على رأسه ويعطي متسول ويعطي من يستحق ومن لا يستحق. قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ما كانش اللي حصل. ولله عاقبة الأمور، فلن تكون الحياة حياة إلا في ظل منهج الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله تعالى على كل الأحوال، تسبيح تحميد تكبير تهليل واستغفار وصلى على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، وهكذا وانت وماشي وانت وقاعد وانت في وقت ما فيهوش شغل انت قاعد تذكر ربنا. إنما تغفل عن ذكر الله تكون من الغافلين. ولذلك أمر الله عز وجل بهذه التربية التي ارتقى الصحابة إليها إلى المستوى الذي بلغوه، وأراد الله عز وجل أن يخرجهم من كل جواذب الجاهلية على النحو الذي صورته الآية الأخيرة هنا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صح الحديث عن جابر رضي الله عنه قال بينا نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فنزلت الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وفي الآية تلويح لهم بما عند الله وأنه خير من اللهو ومن التجارة. خير من اللهو للجماعة اللي يوم الجمعة ده يوم اللهو، يوم الفتح، يوم جنينة الحيوانات، ويوم الشاطئ. أنا أتعجب وأنا أسافر أحيانا مثلا بلد زي السويس وأبص ولقي أنا رايح على صلاة الجمعة ومعدي على قناة السويس ولقي ناس مسلمين
وأعرف إزاي أنهم مسلمين. واضح الملتحي والمنتقبة. طيب المنتقبة وما عليهاش صلاة جمعة، طيب وانت يا ملتحي؟ قعدت أنا سألت نفسي السؤال ده، واحد قال لي أصله ما هو مسافر. أبص أقول يوم الجمعة يبقى يوم اللهو، يوم اللعب، اليوم بتاع الخروج وبتاع أو التجارة بقى فيلوح الله لهم بأن ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ويذكرهم بأن الرزق من عند الله والله خير الرازقين. وهذا الحادث يكشف عن مدى الجهد الذي بذل في التربية وبناء النفوس حتى انتهت إلى إنشاء تلك الجماعة الفريدة المتميزة الرعيل العظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخواننا، لو لم يكن بيننا وبين الشيعة أي فرق سوى أننا نحب الصحابة رضوان الله عليهم وهم يبغضونهم، فيكفي هذا في بغضهم ومعاداتهم وعدم موالاتهم حاكما ومحكوما، رئيسا ودولة. أنا بلتمس العذر إنه أحمد نجاتي جاء مصر في مؤتمر القمة الاجتماعية لأنه دولة إسلامية، الاسم إنه إيران دولة إسلامية، لكن هو يعني اللي ما رحبش بي واللي كذا واللي كذا والتظاهرات، لكن نحن لا نرحب بالشيعة أبدا وإن كانوا نزلوا مصر ولهم دعوة ولهم من أيام حرب العراق وأمريكا، وما يزيد على 60,000 من الشيعة نزلوا مصر وسكنوا المدن الجديدة أكتوبر والتجمعات، ودعوتهم الآن صارت معلنة. فالحذر الحذر، خذوا حذركم، يستغلون الناس عن طريق حب آل البيت الناس الطيبين اللي زيكم، ويستغلوا الشباب عن طريق زواج المتعة، وبيستغلوا الفقراء بدفع الأموال زي البلطجية اللي بياخدوا أموال عشان يخربوا البلد. بقى في ناس مش عاوزة تشتغل ويقول لك شغل ايه اللي كل يوم انا باخد لي من 200 ل 500 جنيه تعمل لي انت ابو شغل انت، واللي يقول فين عيالك بيشتغلوا في الثورة، لقول لهم سبوبة، العيل باخد له 500 جنيه في اليوم لما يكون معيل كده معلم حلو كده، في عيال ب 100 و 200 و500 وفي المعلمين الكبار تدي له 1,000,000 جنيه يجيب لك الرجال 20 راجل عنده يسدوا عين الشمس في الليلة قاعدين يخربوا البلد. فالحذر من أنا على قد ما بكره الشيعة وأفتي بكفرهم على الجملة وليس على التعيين، أقول لا مجال للحرب مع الشيعة الآن، لأنه من المخطط اللي جاي أنه لازم يقع صدام ما بين السنة والشيعة، وأمريكا وإسرائيل وقفوا يتفرجوا زي ما عملوا كده في العراق. أمريكا دخلت العراق كانت كل ما بتفقد حد من جنودها تزعل، تعمل ايه؟ تعمل طعم، تخلي حد يضرب مقام من مقامات الأئمة عند الشيعة، ضرب المقام أكيد أهل السنة اللي ما بيحبوش المقامات ونضرحة، اضرب يا شيعة في أهل السنة وأهل السنة في الشيعة، وانت في أمريكا اتفرجي. اليهود بيخططوا دلوقتي انه يبقى في ضرب بين السنة والشيعة عشان ما تنجحش الثورات والربيع العربي ما يتمش، وزي ما دلوقتي عاوزين مثلا شايفين انه خلاص الثورة السورية قربت تنجح، فبيقول لك أمريكا تنزل تعمل بيسموه لحفظ السلام عشان يضيعوا الفرصة على الثورة، وعلى انه يعني اذا كان هيسقط بشار مش هيسيبوا البلد كده تبقى حرة ولا حاجة، لا في شغل. المخطط بيقول انه كمان لابد من تشويه صورة الاسلاميين، بيقول انه لابد من وقوع الفرقة والخلافات بينهم. وأنا شايف البوادر اشتغلت, البوادر موجودة, رغم أن أنا مش متابع جيد للأمور السياسية, قلة الوقت عندي, قلة الإعلام, إلا أنه اللي حصل خلافات حزب النور مش عارف رأي الرئيس, ناس خلفوه, المتكلم اسم الرئيس مش عارف إيه اللي إيه اللي حاجات كتيرة أنتم تابعينها أكثر مني, لكن أنا بدي بس لمحات وإشارات. نسأل الله العفو والعافية. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. تسيبوا النبي عليه الصلاة والسلام, النبي ده منزلته عالي قوي عند ربنا, تسيبوه كده عشان قافلة جاية. بس أنا عاوز أدي أفشة هنا بقى وأنا بختم الدرس. شوف أنت بتقرأها, وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة, خلاص مش هي كده ولا إيه؟ الجماعة الصوفية ما بيروهوش كده, مش كلهم يعني, مش محدش يقول لي أنت بفتري عليهم, لا. واحد سني زي حالاتي بيناقش جماعة صوفية اسمه كوكا, فازاي هو هيغلبهم, انا هغلبهم في الكلام ازاي؟ انت يا مولانا ده احنا اسمنا موجود في القرآن, طريقتنا في القرآن وشيخنا في القرآن, وانت جاي تقول لنا انتوا غلط وانتوا اصحاب بدع واصحاب خرافات؟ طريقتكم في القرآن؟ لا طبعا. وقال لو استقاموا على الطريقة لسقيناهم من غدق, هذه اسم الطريقة في القرآن. طب وشيخكم فين في القرآن؟ قال وترى كوكا. كان شيخهم اسمه كوكا؟ ما يكونش كاريوكا؟ شيخهم اللي اسمه كوكا فرحهم مقسمين الآية وترى كوكا إلى إيه؟ خلوها كلمتين, ترى كوكا, ويبقى ترى كوكا قائما يصلي وترى كوكا. هذه الشغل بتاع الجماعة الدراويش, وطبعا من ده كتير وبيعملوا حاجات زي كده في القرآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان شيخنا الشيخ كشك الله يرحمه, قال أيام عبد الناصر كان صديق الشيوعي تيتو, في مرة طلب من علماء المسلمين إنه لازم يجيبوله اسم تيتو من القرآن, وهم عارفين لو ما جابوش اسم تيتو من القرآن يعني هيبقى السجن الحربي وبئس المصير, وبيعيد عنك ويدوروا ويجيبوا القرآن من أوله لآخره, يجيبوا تيتو منين؟ لغاية لما لقوا حاجة تقرب المعنى ويضحكوا على المغفل ده وما يدخلهمش السجن, قالوا له بس احنا لقيناها, وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني برضه ايه أوتيتم على بعضيها, راحوا خلوها أوتيتوا وبعدين دخلوا الميم في الميم وادغموهم في بعض, من العلم إلا قليلا. فحسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا كان عندنا القارئ الرئيس اللي قال له مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون, يعني بدل ما يبدأ من أول آية لا وقف عليه, وهذا كتاب أنزلناه وبعدين مبارك فاتبعوه واتقوا. فحسبنا الله ونعم الوكيل, دي يعني من الحاجات اللي كانت بتحصل وتعتبر أفشة, بس ما تعتبرش يعني ايه اخر نقطة, لا دي قديمة, دي قديمة. تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما, يوم ربنا يربيهم يهذبهم, قل ما عند الله خير من اللهو ومن والله خير الرازقين. انه جهد بذل في التربية وبناء النفوس حتى انتهت تلك الجماعة إلى هذا الشأن العظيم والتفرد في المجتمع وفي التاريخ, منهج يقوم على دعوة الله في كل زمان, وفيه رصيد من الصبر على ما يجدونه من ضعف ونقص وتخلف وتعثر في الطريق. فهذه هي النفس البشرية بخيرها وشرها, وهي قابلة أن تصعد مراقي العقيدة والتطهر والتزكي بلا حدود مع الصبر والفهم والإدراك والثبات والمثابرة وعدم النكوص من منتصف الطريق, والله المستعان. قل ما عند الله
خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. والحمد لله رب العالمين. بذا نكون قد تناولنا ندائي سورة الجمعة، وموعدنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع بعد القادم مع سورة المنافقين على الإعراب يعني، أو مع سورة المنافقون على أن هذا اسمها، ونداؤها الأوحد: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هناك من يتكلم أثناء الوضوء ويشوش على المصلين، ما الحكم في ذلك؟ ليس هذا من أداب المسجد ولا حتى من أداب الوضوء، وإن كان لا يحرم الكلام على الوضوء، لكن ممكن تتكلم على الوضوء أنت في بيتكم، إنما وضوء المضى لازقة في الجامع والصوت يسمع وتشوش على المصلين، لا يجهر بعضكم على بعض ولو بقراءة القرآن، فما بالك بالكلام العادي. فما دام عندي حاجة تخليني احترم المسجد واحترم اللي بيصلي وشوش عليه ولو بقراءة القرآن، فمن باب أولى غير القرآن الكلام العادي. هناك إمام يؤدي درس بعد صلاة العشاء ولكن لا يتكلم في موضوع بعينه، ويأتي بأشياء غير مفهومة، كلام من هنا وهناك يجعل الناس تمل من الدرس وتطول في الدرس، فبماذا أنصحه؟ ممكن تنصحه على جنب وتقول له فضيلة الشيخ الموضوع يعني كل ما يكون مركز يكون كويس، دلنا سلسلة مركزة، اعمل لنا موضوع، دلنا اعمل لنا سلسلة يعني ممكن، بس ما تبقاش النصيحة في الملأ، النصيحة في الملأ ايه؟ فضيحة. وبعدين هو عامل الدرس بعد العشاء وانت جربته مرة واثنين وثلاثة وفلست، خلاص براحتك، عاوز تقعد تاخذ ثواب مجلس العلم فيعني على بركة الله. وده أخونا وليد بيقول: يا سيدنا الفاضل أنا عاوز أتجوز ومش عارف ماذا أعمل، أنا مش لاقي عروسة تناسبني، فأرجو من الحضور يساعدوني في العثور على زوجة لي. أخوكم في الله وليد. خلاص أنا بلغت الرسالة. ها الله يكرمك. ودي يعني بيقول واحد يعني شيخ بيقول عن الدكتور محمود شعبان انه صاحب الفتوى المقبول، ماذا ترك الاعلام الفاسد رئيس الجمعية الشرعية. يعني الحقيقة محمود شعبان ظلم عند الأزهريين، ظلم في الإعلام، ظلم في القضاء. أنا لو ما كان محمود شعبان ما أقولش اللي قاله محمود، أقول أدي مرتين. لكن استغلوا الحكاية وعملوا منها، عملوا من حبة أبة، وطبعا محدش تثبت، والإعلام لما عاد على طريقة القص واللزق خد الحتة اللي عاوز يشنع بها على الشيخ وعلى انه افتى بالقتل، وجاء الرجل اللي اتقتل في تونس موافقة للفتوى، ومش احداث هنا وحكاية ورواية، وده يستنكر والرئاسة تستنكر على يسجب، وده مش عارف ايه. يا جماعة ده الكنيسة كانت تنتصر لابنائها ظالمين ومظلومين، واحنا راجل عندنا وما تكلمش غلط ولا حاجة، حتى لو غلط مش هندبحه، ما ينفعش نذبحه ده لو غلط،
حتى الأزهر.
إنما يعني إحنا لسه عايشين مع الفلول ولسه عايشين في روح ما قبل الثورة. هو خروج على الحاكم سهل ولا إيه؟
ولا خروج على الشرعية، ولا المفسدين في الأرض واللي قاعدين يخربوا في البلد دول، دول ربنا قال فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إنما يعني مش مقبول والكلام ده، طب يعني انت ما عرفتش تقول حاجه اسكت. كنت عايز تقول لي ايه؟ حرمانيتي يعني ما هو المساجد اغلبها دلوقتي شغالة على اذانات يعني قريبة من بعضيها، محدش بيعمل الحكاية اللي بقولك عليها ده 11 ده 11 ونص ده 12 ونص، لكن يعني ساعة ما بتيجي الساعة 12 ممكن مثلا المساجد كلها على 12 و10 بتأذن دلوقتي، مثلا تلاقي مسجد اخر 5 دقايق اخر 10 دقايق فهتبقى قريبة من بعضيها، فانت تعمل حسابك تنزل بدري شوية ولا حاجة. أنت يعني أنت وشأنك يعني مع هذا المسجد هتاخد حكم المسجد اللي أنت رايحه. ما هو عندنا مثلا مسجد الشيخ حسام عبد العظيم الله يحفظه ويكرمه بأخر الجمعة كثير، بأخر ساعة وأكثر من ساعة، الناس اللي يبقوا رايحين الإمام الشافعي عشان يصلوا ورا الشيخ تكون كل الجوامع اللي في الإمام الشافعي صلوا وطلعوا وبصوا لقوا الإخوة لسه جايين يقولوا بدري بدري لسه الشيخ لسه بدري، خد بالك فكده يعني. فلو كانت المسألة كده عندك مندوحة وبحبوحة هديها له طبعا، امال يعني هستغل الموقف لا هديها له إن شاء الله. ده انا بقول لك حتى يعني بدي لك ازاي وصل الكلام عند الفقهاء الى انه اذا كان البيع محرم والشراء والاجاره وكذا، طب ما هو دي اسمها اجره ندخلها في الموضوع ولا لا؟ طب معناها نقول لا نخلي الواحد قبل الجمعه وندي له اجرته، ممكن انا وماشي في العربيه خلاص الجمعه هتيجي عليا وخايف ادخل في هذه المخالفه اطلع الاجره واديها له على الساعه 12 قبل ما يجي اذان الظهر 12 10، يبقى انا كده حليت المشكله. يعني عندنا ما يسمى بالحيل الشرعيه، مش شرط الاجره وانا نازل، لكن الاجره انا وطالع خلاص حليت المشكله ما دام هي فرضت عليك. افرض انا جاي اخطب الجمعه و طريق واحد مش عارف اي حاجه وبعدين ركبت تاكسي وجايبني، أدينا أنا برضو كإمام هقول لك لسه مش هيأذن غير لما أجي، فبالتالي هدي له أجرته. طب لو واحد مأموم يبقى قبل ما أسمع الأذان أنا بدي له أجرته، حلتها. إنما يعني دي أخذها على سبيل إنه شوف المسألة وصلت لإيه وإحنا فين. إزاي إذا كان الواحد جاي راكب تاكسي عشان يلحق الجمعة بنشوف الحكم الشرعي يديله الأجرة ولا ما يديلهوش بعد الأذان، والمقاهي مفتوحة والمحلات مفتوحة والشوارع مزحومة والدنيا زي كأنه ما فيش جمعة. فدي يعني حاجة من باب إيه؟ وبضدها تتميز الأشياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
سمحت يا شيخ،
سامحهم عدد المصلين في الجمعة يا ابوي كديه اثنين وانت وطال، يعني تصح الجمعة بما تصح به الجماعة، والجماعة بتصح بإمام ومأموم، لكن في الجمعة تصح أقل عدد اثنين مأمومين وإمام يطلع المنبر يخطب في الاثنين اللي موجودين. أما قول المالكية فاثنى عشر رجلا بناء على الحديث اللي قلناه من شوية، ولا دليل فيه، لا دليل فيه أنه كن فر ومشى الصحابة وما عادش غير 12، وفي قول مثلا آخر أنه يكون 40، في قول يكون الجامع مليان ولازم جامع ولازم يكون مسؤوف ولازم يكون داخل مدينة أو قرية، في شروط كثيرة لما تعقبها الفقهاء بالتحقيق قالوا لم يصح منها شيء، وما تصح به الجماعة تصح به الجمعة، وكما تكون في المسجد تكون في غير المسجد، وكما تكون في الحضر يمكن أن تكون في السفر إن شئت، ولا يشترط فيها عدد كبير كما قاله بعض الفقهاء. لكن الفقهاء قالوا على أنه دائما الجمعة بتبقى ما شاء الله يعني، فقال لك أقل حاجة يبقى 12، أقل حاجة يبقى 40. لكن أنا عاوز أقول لك في مناسبة سؤالك ده، إنه الجوامع ما شاء الله عندنا يوم الجمعة بتتملي، يعني برضه رغم كل التأخير اللي بيحصل وكذا وكذا، لكن بتبقى مليانة قياسا للجماعات العادية. يعني الناس اللي بتصلي الجمعة زي اللي بيصلوا عصر الجمعة ولا بقية الأوقات؟ لا، المفروض في المجتمع الإسلامي بقية الجماعات زي الجمعة. ويوم ما نوصل لمسألة انه الجمعة عندنا او الجماعة تبقى زي الجمعة والفجر زي الجمعة، اطمئن
الله.
نصر الله
ان شاء الله. دي مسألة تبقى في الارياف، في مثلا في مناطق زراعية وكده، فمثلا اللي بيروح دي بقول للوليدين
ماشي، هتصح بهم الجمعة، قلوا او كثروا هتصح في الجمعة. حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارفع عنا ما نزل بنا، واكشف الغمة عن هذه الأمة، ولا تحملنا من البلاء ما لا نطيق. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. حكم فينا شريعتك، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، يا عزيز يا غفور. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه. سألك سؤال المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الذليل، من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته، اجعلها لنا ساعة توبة، اجعلها ساعة رحمة، اجعلها ساعة مغفرة، اجعلها ساعة استجابة، يا أرحم الراحمين. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، استجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دنيا الورى بالحب.